الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الأخباري، أبدأه بالعناوين. استمرار التنديد بتطبيل العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، وعلماء المغرب يعتبرونه وصمة عار. طهران تقول إن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني يعد خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية. دمشق تجدد مطالبتها بعدم تأسيس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار ولا يليق بمكانة المغرب التي يترأس لجنة القدس. وأعربت الرابطة عن أسفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المتطوعين، مذكرة بحرمة التطبيع ومطالبة حكومات الدول الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. من جهة أخرى، أدانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب قرار التطبيع واعتبرته خطوة غير محسوبة العواقب. من جهته، أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد أويحمان أن الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع، كما دانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بشدة إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال. المزيد في التقرير التالي.
الشارع المغربي ينتفض في وجه التطبيع. رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد أويحمان أكد أن الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع، مضيفا أن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة. ولفت رئيس المرصد إلى أن المستهدف ليس المغرب وحده في وحدته الترابية، وإنما المستهدف هو المنطقة، مشيرا إلى أن اعتراف الإمارات بمغربية الصحراء غير مقبول وأنها وكيل حصري للكيان الصهيوني. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة نددت وبشدة إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت إن خطوة التطبيع لم تكن مفاجئة، وسبقتها مظاهر التطبيع غير الرسمي في ميادين مختلفة نظرا للسوابق التاريخية للنظام المغربي في هذا السياق. ودعت كل الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية والدعوية لإدانة التطبيع والتحرك الجماعي للتصدي لكل أشكاله، مؤكدة أن قضية فلسطين قضية المغاربة جميعا وأنها أمانة حتى التحرير. المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن تطبيع المغرب للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي خيانة وطعنة في ظهر فلسطين، ودعا أمير عبداللهيان الحكام المطبعين العرب إلى التمعن بمفهوم الغيرة العربية على الأقل إن لم يعوا ويفهموا الإسلام الأصيل. حزب الله أدان التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها. واعتبر حزب الله أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والإسرائيلية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام والسراب، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال، وعلى جميع شعوب الأمة الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع، والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية وستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني.
أدان حزب الله في لبنان أعلن المغرب تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني، معتبرا أنه يأتي في سياق السقوط المتتالي لبعض الدول العربية وتنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية. وأضاف حزب الله في بيان أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والصهيونية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبة هناك ليست سوى أوهام. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن اتفاق التطبيع المغربي مع الاحتلال يعد طعنة في ظهر أمتنا وخيانة لفلسطين والمدينة المقدسة. وأضاف تصريح صحفي للفصائل أن الاحتلال لو ظن بتطبيعه مع بعض الأنظمة العربية سيخفي جرائمه التاريخية بحق العربي والفلسطينيين فهو واهم ولن يفلح في تجميل قبح إجرامه. ردود الأفعال الفلسطينية على قرار المغرب في التطبيع مع الاحتلال نستمع إليها في التقرير التالي.
يحتفل الحلفاء كثيرا ما دام الانتصار لم يكلفهم عناء أو دماء، وما دام دافع الثمن الحقيقي للانتصار غيرهم. إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يشكل صدمة كبيرة للفلسطينيين هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وعد الإسرائيليين بمزيد من العرب في جب التطبيع. لكن هذا الأمر لم يمنع السلطة الفلسطينية من اعتبار التطبيع المجاني إضرارا مباشرا بالقضية الفلسطينية وانقلابا على مبادرة التسوية العربية التي أقرت التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
أمريكا تدفع ثمنا لهذه الدول لكي تعترف على حسابنا بإسرائيل وتطبع معها. للأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أشقائنا، يعني يكفي علينا أمريكا وإسرائيل، ولكن ما يحدث حقيقة مضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع كلمة كانت محرمة في ذهن الفلسطينيين والعرب، وجاء اليوم الذي أوجد صناع السياسة مدخلا لتبريرها وتحويرها. الفصائل الفلسطينية لم تعتمد لغة الدبلوماسية في وصف ما أقدمت عليه المغرب، بل وصفت القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية.
نحن نعيش للأسف في مرحلة انحطاط وانحدار وتردي حتى للأخلاق السياسية بالمنطقة. الأنظمة الطغم الحاكمة في بعض الدول تغلب مصالحها الفئوية والذاتية والأنانية على مصالح شعوبها. التطبيع لا يعبر عن مصالح لا الشعب المغربي ولا قبله الإماراتي والسوداني، بل عن مصالح فئة ارتبط الارتباط بالاستعمار الأجنبي.
أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من المستحيلات، وهذا ما تراهن عليه تل أبيب، فما تملكه اليوم في زمن ترامب من تنازل عربي أصبح أمرا واقعا. العرب يقبضون ثمن التطبيع والفلسطينيون يدفعون من دمائهم ومن أرضهم، وبوصلة لا تشير إلى القدس لم تعد مشبوهة، بل البوصلة التي تشير إلى فلسطين باتت في عرف الأعراب تحارب.
أكد ائتلاف 14 من فبراير في البحرين أن مسلسل التطبيع مع الصهاينة يعمق جرح فلسطين والأمة. واعتبر الائتلاف أن فلسطين أصبحت أرضا رخيصا في سوق النخاسة الأمريكية التي تشدد على أن كل حكومة ودولة تريد التخلص من مشاكلها الحدودية يجب أن تطبع مع الكيان الصهيوني. اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي تطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية، وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له أن إعلان المغربي تطبيع علاقته مع الكيان الغاصب للقدس خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية. ندد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بأي استخدام للأسلحة الكيماوية ودعا الغرب للتخلي عن سياستها في التعامل مع مثل هذه الأسلحة. وجاءت تصريحات مجيد تختروانجي في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية بخصوص سوريا، مضيفا أن العمل السياسي في التعامل مع القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية يقوض مصداقية بقية الاتفاقية ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية. اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول العربية والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحيز والتستر على نشاطات العصابة الإرهابية، وأبدى بشر الجعفري استغربه بعدم فتح مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا بالهجوم الذي استهدف منطقة خان العاصل، منددا بتقريرها الذي زعم وجود قرابة 20 قضية تتعلق بالأسلحة الكيميائية لم تبت بها دمشق. أيها الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الكاظمي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية شمال العراق هو نتيجة لعقود سابقة. وقفة احتجاجية في صنعاء تنديدا باستمرار احتجاز تحالف العدوان السعودي لناقلات النفط. أردوغان يقول إن العقوبات الغربية على بلاده ستؤثر على جميع الأطراف وليست تركيا وحدها. من جديد أهلا بكم. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة، وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه بعمق معهم. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرة شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفنا بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى بالعراق من خلال تقريره التالي.
استشهد منتسبان في الجهد الهندسي وأصيب آخر أثناء تفكيكهم لعبوة ناسفة من مخلفات داعش في قضاء راوة غربي العراق، فيما أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات أنها وبالاشتراك مع لجنة فرنسية مختصة بشؤون الألغام عثرت وعالجت عددا كبيرا من العبوات الناسفة والصواريخ في نهر الفرات بمنطقة الصوفي في الرمادي. وإلى جنوب العراق، أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم السبت عن المباشرة بتنفيذ الصفحة الرابعة من المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق لملاحقة المطلوبين ومصادرة السلاح المنفلت. وتقوم مديرية شرطة البصرة ولواء القوى الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي بمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة، فيما تتولى قيادة القوى البحرية وقيادة حرس الحدود والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي مسؤولية جرف وتفتيش المحور الجنوبي من المحافظة. على صعيد آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي فرع كركوك اليوم السبت تشكيل أول فوج كردي تابع للحشد الشعبي، فيما بينت أن مهامه ستكون أمنية شمال غربي المحافظة. وإلى الشمال، أطلقت الأجهزة الأمنية في السليمانية سراح كادر قناة العراقية الكردية الذي اعتقلته الجمعة بسبب تغطيته أحداث التظاهرات في المدينة. وأعربت اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية عن أسفها لخروج تظاهرات غير مرخصة، مؤكدة أن الفوضى والتخريب خط أحمر في السليمانية، وحذرت المسؤولين عن هذا الأمر بعقوبات شديدة. وحذرت اللجنة من حملة اعتقالات ستستمر للأشخاص الذين لهم دور في تأجيج التظاهر، كما حذرت القنوات الإعلامية من التشهير والتحريض، ولوحت اللجنة بمحاسبة أي قناة أو موقع إعلامي وصحفي ينشر أخبارا غير صحيحة. بنفس السياق، اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبدالله زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني بازدواجية المعايير، لأنه في ثورة تشرين كان يندد بالعنف ضد المتظاهرين، والآن هنالك قوات تأتمر بأمر حكومة ابنه مسرور بارزاني تستخدم شتى أساليب العنف ضد المتظاهرين في السليمانية وقبلها في دهوك دون أن ينطق بكلمة واحدة. إلى ذلك، منعت السلطات الأمنية دخول عددا من نواب حركة التغيير المعروفة بتأييدها للمتظاهرين إلى مدينة السليمانية. منع النواب من دخول السليمانية وتهديد وسائل الإعلام وإغلاق بعضها واعتقال المتظاهرين خطوات تكشف تصعيدا وضغطا على الشارع الذي بدأ يغلي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية بصنعاء تنديدا باستمرار احتجاز تحالف العدوان السعودي للسفن النفطية. ونظمت الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار الأمم المتحدة حياد عن المبادئ الإنسانية وانحياز للقرصنة الدولية، وذلك للتنديد باستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية. قتلا اثنان من عناصر ميليشيا قسد المدعومة من أمريكية، وأصيب آخرون إثر هجمات متفرقة نفذها مجهولون بريف محافظة الرقة السورية. وأفادت مصادر أعلامية محلية بأن هجوما استهدف سيارة عسكرية للميليشيا قرب مفرق الصفصافة، مشيرة إلى انفجار عبوة ناسفة على آلية أخرى تابعة لقسد غرب المحافظة. وفي مناطق متفرقة شرق الرقة تعرضت مجموعات من عناصر قسد إلى انفجار عبوات ناسفة أدت إلى وقوع إصابة بين صفوف الميليشيات. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة الأوروبية لم تلبي مطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي لأن مطالبها لم تكن محقة. ودعا أردوغان قادة أوروبا والولايات المتحدة إلى اتباع سياسات موضوعية والتوصل إلى حلول عبر الحوار، مضيفا أن العقوبات على بلاده ستؤثر على جميع الأطراف وليست تركيا وحدها، واعتبر هذه الإجراءات إساءة لشريك مهم في حلف الناس وفق تعبيره. للمزيد بشأن العقوبة الأوروبية على تركيا نتوقف عند رؤية المحلل السياسي يحيى حرب.
هذه العقوبات هي فقط ليست كبيرة جدا وليست قوية جدا، هي مجرد إنذار لتحذير أردوغان والسياسات التركية من ما يزعج أوروبا بالنسبة لسياساتهم، وهي تعبير فقط عن الانزعاج الحقيقي وما عبر عنه اليوم في صحيفة فاينانشال تايمز أحد كتاب هذه الصحيفة ديفيد غاردنر، باعتبار أن أردوغان وتركيا هي الصداع الرئيسي لأوروبا، سماها الصداع الرئيسي لأوروبا. فعلا باتوا ينظرون إلى السياسات الأردوغانية، سياسات التركية، والتي حاول أن يبتز فيها وكان فعلا نفذ ابتزازه لأوروبا عبر السماح لموجات من هؤلاء اللاجئين بعبور البحر والتدفق على أوروبا طمعا بمساعدات مالية وابتزاز مليارات الدولارات. ثم أزمة تدخله في تركيا في ليبيا، وأخيرا أيضا تدخله في أذربيجان وهذا التحريض على العنف هناك، وكلها مصالح دولية لا شك وأوروبا منخرطة فيها. ليس هناك خلاف حول تصور المشكلة، الأوروبيون متفقون على تصور المشكلة، ولكن هناك خلافات بضرورة العقوبات أو لا، لأن الكثيرين من الأوروبيين الآن يعتقدون بأن أردوغان بات لينا. أنا أقول لك يعني مثلا بسيطة جدا، كل سياسات أردوغان اعتمدت بشكل رئيسي على الدعم الأمريكي، والآن الجناح الأمريكي في الاتحاد الأوروبي، أنت تعلم أن هناك بعض الدول يعني تأتمر بالأمر الأمريكي وخاصة دول أوروبا الشرقية والتي انضمت أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي. الآن أردوغان خسر حليفه ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية وهو أكبر الخاسرين بسقوط ترامب، وجاء بايدن المعروف بسياسات يعني أكثر تشددا تجاه تركيا وأكثر تعاطفا مع أوروبا، هو يشعر بأنه يريد أن يتراجع. وأردوغان كما هو معروف نعرف طبعا من علاقاته بروسيا وعلاقاته بالأزمة السورية، نعرف أنه يصعد سريعا إلى الشجرة ثم ينزل سريعا أيضا عن الشجرة، هو يعرف كيف يتراجع. أعتقد أن أردوغان فهم تماما الرسالة، خاصة ما علقت عليه ميركل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت بأن نحن بانتظار عقوبات أكبر بعد أشهر قليلة أو بعد أسابيع قليلة بانتظار تقرير يعده الاتحاد الأوروبي، يعني هي تهديد.
أكدت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 71 مليون حالة، فيما فاقت الوفاية الناجمة عنه 1,600,000 حالة. وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول بالعالم من الجائحة ما يفوق 16 مليون إصابة، تعقبها الهند بأكثر من 9,800,000 حالة. هذا وحافظت البرازيل على المركز الثاني الثالث بعد عدن سلطاتها تخطي الإصابات حدود 6,800,000 حالة، تليها روسيا بما يزيد عن 2.5 مليون حالة. إلى ذلك منحت وكالة الأدوية الأمريكية تصريحا طارئا لاستخدام لقاح فايزر بيونيك، معلنة أنه سيتم إطلاق عملية لوجستية ضخمة على الفور لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء البلاد. كما اشترت واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا تضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية. المزيد في التقرير التالي.
قد تكون الولايات المتحدة الدولة التالية التي تطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في وقت تتسابق فيه شركات الأدوية من أجل تسويق اللقاحات وتوريدها إلى دول العالم. فبعد بريطانيا والبحرين وكندا والسعودية، منحت وكالة الأدوية الأمريكية FDA تصريحا طارئا لاستخدام لقاح فايزر بايونتك، معلنة أنه سيتم إطلاق عملية لوجستية ضخمة على الفور لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء البلاد. كما اشترت واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا تضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية. اللقاحات بدأ إرسالها بالفعل كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أكد أن أولى عملية التطعيم ستتم في أقل من 24 ساعة. لقاح فايزر بايونتك حصل أيضا على موافقة هيئة الرقابة الصحية المكسيكية، حيث سيبدأ استخدامه الطارئ، إلا أن المخاوف من آثاره الجانبية بدأت تقلق دولا أخرى بعد أن حذرت بريطانيا من لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب حقن اللقاح. ولذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 مرتبط بالسلطات الوطنية في الدول المعنية، وأن على الناس ألا يشعروا بالقلق لأن هناك لقاحات أخرى قادمة في الطريق.
من المهم حقا أن تبدأ الحكومات ومسؤول الصحة العامة في التواصل مع المواطنين في بلدانهم لتشرح لهم عمليات نشر اللقاحات، لأن الأمور تحدث بسرعة كبيرة والناس متلهفون للحصول على المعلومات ولديهم الكثير من الأسئلة والمخاوف.
وفيما تتسارع خطط التطعيم في كل أنحاء العالم، تنتظر دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر بفارغ الصبر، بينما بدأت روسيا والصين حملات تلقيح بلقاحات منتجة محليا. أما بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن برنامج كوفاكس وفر زهائي 1,000,000,000 جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركات رائدة لتقديمها لتلك الدول.
وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة صفعة جديدة إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب برفضها النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج انتخابات رئاسية بولايات أخرى. وأكد مجموعة قضاة بالمحكمة أن تكساس التي صوتت لصالح ترامب لا يحق لها التدخل في نتائج ولايات أخرى. احتشد مئات المتظاهرين وسط مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية مطالبين بتطبيق العدالة في التحقيقات الخاصة بمقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية برصاص ضابط شرطة. وانطلقت المسيرات الاحتجاجية باتجاه مبنى الولاية مرددين شعارات مناهضة للتمييز والعنصرية التي تتبناها أجهزة الشرطة. صرحت وزارة الداخلية الأفغانية أن العاصمة كابول تعرضت إلى هجوم بالقذائف الصاروخية أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بثاني هجوم يهز المدينة في أقل من شهر. نهاية الحصاد. إلى العناوين. استمرار التنديد بتطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني وعلماء المغرب يعتبرونه وصمة عار. طهران تقول إن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني يعد خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية. دمشق تجدد مطالبتها بعدم تسييس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. دمتم سالمين في أمان الله.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
جعفر الطيار. القسم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، تحدثنا عن جوانب مهمة في شخصية الصحابي الجليل جعفر الطيار سلام الله عليه، ووصلنا إلى مواقفه في الحبشة أميرا على المهاجرين الذين امتثلوا لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إليها، تخلصا من ظلم قريش التي لم تهجع أو يهدأ لها بال، فترسل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة للنجاشي ملك الحبشة، وينتصر جعفر في الجولة الأولى والثانية وتنكسر شوكة ابن العاص وابن أبي ربيعة، فيعودان إلى مكة خائبين فاشلين، فتقرر قريش وساداتها أن تقاطع المسلمين ومن معهم وتضايق عليهم، وهكذا تبدأ مرحلة مريرة من حياتهم. والآن هيا بنا لصفحات التاريخ وننظر من خلالها المواقف المشرقة للصحابي الجليل جعفر الطيار.
السلام عليك يا أبا طالب.
حمزة، وعليك السلام.
ما هذا يا شيخ البطحاء؟
خيرا يا حمزة، ما بالك؟ ماذا حدث؟ ماذا جرى؟
أما سمعت بما صنع طواغيت قريش وفجارها؟
ماذا صنعوا؟ كلا كلا، ما سمعت ولا علمت. قل لي يا حمزة، ما الخبر؟
لقد تعاقدوا على مقاطعتنا.
مقاطعتنا؟
أجل، فلا يبايعون ولا يشترون منا ولا يتزاوجون مع بني هاشم وبني المطلب. كتبوا ذلك في صحيفة علقوها في جوف الكعبة.
وبعد يا حمزة،
لقد أصبحنا غرباء بين هؤلاء القوم، ولا محيص من وقفة لنا معهم، يكون السيف فيها هو الحكم.
لقد آذاهم زيادة أتباع محمد، وآذاهم موقف ولدي جعفر في الحبشة.
أجل،
وما علينا يا حمزة إلا أن نصبر في سبيل رسالة محمد، فسوف ينصرنا الله ويغزي جند الشيطان وعبدة الأصنام.
أما تنظر؟ أما تنظر يا أبا طالب إلى شباب بني هاشم وهم ينتظرون أمرك ليأخذوا حقهم بسيوفهم؟
أرى أن نصبر يا حمزة. نعم، نصبر ونذر جوار هؤلاء الكفرة الفجرة وننتقل إلى شعبنا.
يصل خبر المقاطعة إلى الحبشة، فيطفح عنفوان الغضب على المسلمين هناك، وتتجلى في الوجوه علامات الانفعال والقلق، ويتعالى صراخهم هديرا في بيت جعفر بن أبي طالب.
قريش، ما
يحقها، ما يحقها،
إنهم جبابرة.
أما أنا أشهد بالله ورسوله،
ليتنا كنا في الشام نشارك الرسول والهاشميين شظف العيش وصعوبة الحياة.
ليتنا كنا في الشام نشارك الرسول والهاشميين.
مالي أراك صامتا يا جعفر، تكلم.
أهكذا تفعل قريش برسول الله الذي جاءهم بخير الدنيا والآخرة؟ ويل لقريش، هل نسيت إحسان هاشم وولده عبد المطلب؟ ما أشقاها وأنكرها للجميل. ويح قريش إنها تسعى لحتفها بنفسها.
وبعد أعوام ثلاثة مرت على صحيفة المقاطعة، ذاق فيها المؤمنون الأمرين، يتفق رجال من قريش على نقض الصحيفة، وهم هشام بن عمرو وزهير بن أمية ومطعم بن عدي وأبو البختري وزمعة بن الأسود، فيقفون جنب الكعبة ويتحدث أولهم بصوت عال أمام أبي الحكم وغيره من كبار قريش.
يا أهل مكة، هل أضعتم حميتكم؟ ما بالكم تأكلون الطعام وتلبسون الثياب؟ وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يشترى منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة.
كذبت يا ابن أمية، هو اللات والعزة لا تشق ولا تنقض.
بل أنت والله أكذب يا أبا الحكم.
ها؟
ما رضينا كتابتها حين كتبت.
لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به.
لا تعبأ قريش برأي أمثالكم يا بختري.
أيها الناس إني أبرأ إلى الله من هذه الصحيفة ومما كتب فيها.
صدق مطعم يا أبا الحكم، وهذا رأي أيضا.
هذا أمر قضي بليل، تشاورتم فيه بغير هذا المكان يا ابن عمرو.
حسنا يا أبا الحكم، أنا قائم لأشق الصحيفة الظالمة هذه.
وأنا قادم معك يا مطعم.
هيا هيا
هيا بنا.
ماذا تفعلان؟
ماذا أرى؟ من فعل ذلك بالصحيفة؟
أكلتها الأرض.
يا لها من حشرة! الصحيفة أكلتها الأرض وأبقت كلمة واحدة: بسمك اللهم.
يا أهل مكة، يا أهل مكة، تعالوا إلي.
ماذا ذهب؟
تعالوا إلي.
ماذا أهل مكة يا مطعم؟
اقتربوا.
ماذا بك؟
اقترب يا زهير، اقترب. تعالوا يا أهل مكة، هلموا ونحى الناس. انظروا العرب أكلت كل الصحيفة، لم تبق إلا بكلمتي: باسمك اللهم. إلهي شكرا لك يا رب، حمدا لك يا رب، شكرا لك يا رب، حمدا لك يا رب.
Thank you.
تلغى صحيفة المقاطعة ويعود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طالب والهاشميون إلى مكة، وقد أعزهم الله بنصره، ويطير الخبر إلى الحبشة كنفح الأريج المضوع. ولكن الأحداث تتلاحق بسرعة، فبعد نقض الصحيفة ب28 يوما مات أبو طالب، وبعدها ب3 أيام لحقت به أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها، فيصل الخبر أيضا إلى الحبشة، ويتألم جعفر وأصحابه المهاجرين معه في غربتهم. وتقوى شوكة المسلمين، ويبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعث رسائله إلى ملوك وقياصرة العالم لدعوتهم إلى الدين الجديد.
أمير المسلمين جعفر بن أبي طالب ومعه مبعوث محمد يرومون لقاء جلالة السلطان.
فليتفضلوا، إذن لهم بالدخول يا قائد الشرطة.
فليتفضل جعفر بن أبي طالب ومن معه.
السلام على سلطان الحبشة.
مرحبا بك يا جعفر، مرحبا، تفضل هنا، تفضل بالجلوس قريبا مني.
هذا عمرو بن أمية الضمري، مبعوث رسول الله صلوات الله عليه وآله إلى الملك النجاشي.
أهلا به.
عليك أيها النجاشي.
وهو يحمل رسالة لكم أيها الملك الموقر.
أسمعني الرسالة يا جعفر، فكلي أذن صاغية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، سلم أنت، فإني أحمد الله إليك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى.
الحمد لله. اكتب يا رجل، اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر، سلام عليك يا نبي الله ورحمة منه وبركات، الذي لا إله إلا هو، الذي هداني للإسلام. أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، فأشهد أنك رسول الله صادقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين.
يصل المسلمون إلى المدينة المنورة، فيعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخوض حربا حامية الوطيس مع يهود خيبر، فلا يهدؤون في المدينة إلا يسيرا، ثم يسلكون طريق خيبر، وطوال الطريق كان جعفر يحدث نفسه:
أشعر أن نفسي أحر تلهفا وأشد تعطشا للقاء رسول الله صلوات الله عليه وآله من كل نفوس العالمين. ما أخصب فرحتي حين ألقاك يا حبيبي يا رسول الله، وحين أمتشق الحسام لأجالد الكفار بين يديك إلى جانب أخي ابن أمي وأبي علي بن أبي طالب، كم سأكون قرير العين لو رزقني الله الشهادة كما رزقها عمي حمزة. ادعو لي يا عم، ادعو لي أن أملأ مكانك ثباتا وعقيدة وإيمانا إلى جنب رسول الله.
وهكذا تم قدوم الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، وكان صلوات ربي عليه راضي النفس بانتصاره على اليهود الذين كادوه كثيرا ومكروا به طويلا. وحين قدم عليه جعفر زاد حبوره تألقا، ويفتح صلوات ربي عليه ذراعيه ويقبله بين عينيه، ثم يتوجه إلى المسلمين قائلا: والله ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولا يترك الرسول صلوات ربي عليه جعفرا حتى يحتضنه أخوه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ويتعانق الأخوان تعانق الإيمان. واستمرت الأيام، وبعث الرسول كتبا إلى أسياد العالم يدعوهم فيها إلى اعتناق الإسلام، ومن هؤلاء ملك بصرى العربي الغساني، فوجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحارث ابن عمير الأزدي إليه فقتلوه، ويحزن الرسول لمقتل مبعوثه، ويرى أن يجهز جيشا يثبت فيه وجود الدولة الإسلامية، فيندب المسلمين إلى رد الاعتداء. نعم، تعبأ المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عبادة بن مالك، وأخذ الراية زيد بن حارثة، ونشبت المعركة حامية الوطيس.
لقد عجزت قواتنا عن زحزحة المسلمين عن أماكنهم يا شرحبيل.
بلى مولاي،
لقد أكثروا في رجالنا القتل فأضعفوا فيهم روح الاندفاع وجرأة القتال. لم أكن أظن أن رجال محمد يقاتلون بهذا البأس الشديد.
ها قد سقط صاحب لوائهم يا جلالة القيصر، لقد شاط في رماح رجالنا.
حمدا للرب، حمدا للرب،
حمدا
شكرا للرب. ومن هذا الذي استلم الراية بعد أن قتل زيد؟
إنه ابن عم نبيهم محمد، اسمه جعفر بن أبي طالب. مولاي القيصر، تقدمت الشمس في كبد السماء وازدادت حرارة المعركة، ولم نستطع لحد الآن أن نقتحم صفوف المسلمين أو نشتت رجالهم، وبعث لي قائد الميمنة يطلب العون ويستفسر عن كيفية التعامل مع هؤلاء.
لنرسل له 100، بل خذ معك يا شرحبيل 200 محارب، انتخبوهم من أقوى الرجال وأبصرهم بفنون الحرب. اسحبوا جعفرا هذا من بين رجاله، ثم شكلوا عليه دائرة فلا يستطيع الفرار والخلاص من بين أيديكم. تحرك بسرعة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ويتلقاهم جعفر سلام الله عليه ببسالة المشتاق إلى الشهادة، وهو يردد:
يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها.
فيفسح له المحاربون الروم، فيتقدم ويتقدم حتى يغدو بينهم في دائرة مغلقة، فينزل عن فرسه ويرفع راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، بعد أن عقر فرسه كي لا يفكر بالفرار، وهو أول من عقر في الإسلام فرسه. وأشرع سلام الله عليه سيفه بيمينه شواظا من نار على أعداء الله، لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه.
الله أكبر، لقد قطعت يدا جعفر بن أبي طالب.
الله أكبر،
ويستشهد جعفر، ويأخذ الراية بعده عبد الله ابن رواحة فيستشهد أيضا، ويتفق المسلمون على خالد بن الوليد فينسحب بهم، ويخبر جبرائيل النبي بالخبر الذي ينطلق في المدينة ريحا سوداء. وذهبت نفس جعفر بن أبي طالب المطمئنة وهي لا ترتاح إلى شيء ارتياحها للجهاد والتضرع لله.
يا رب لا تجعل قدمي تزل في الطريق إليك، ولا قلبي يضل في التطلع إليك. أنت العون الذي أبتغيه، والخير الذي أتمنى في الدنيا والآخرة.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. جمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي.